الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فليزال حديثنا موصولا في التعليق على القاعده التي قاعدها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم. وقفنا عند قوله في صفحة 106: فمن قال إن قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فمن قال إن قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم منسوخ بقوله وقتلوهم حيث ثقفتموهم، قال إن كان قد ظن أن قوله الذين يقاتلونكم أنهم لا يقتلون إلا حال قتالهم فقد غلط في فهم الآية. وكيف تكون منسوخة بقوله وقتلوهم حيث ثقفتموهم؟ اللهم إلا أن يكون قائل هذا القول ممن يسمي تقييد المطلق وتخصيص العام نسخا، حتى قد يسمي الاستثناء نسخا، وهذا اصطلاح جماعة من السلف، فكل آية رفعت ما يظن من دلالة أخرى قالوا إنها نسختها، وتسمية هذا نسخا مطابق للغة، كما سمى الله رفع ما ألقى الشيطان نسخا بقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. تعال الحش عندك كده، أدخل حالة الحرب في ميدانه، أدخل حالة الحرب في ميدانه والتأهب المستمر له والبحث عن الخدعة ونحوها فيه، والبحث الخدعة ونحوها فيه، لكل جائز القول فيه أنه في حالة قتال، بخلاف المعاهدة على عدمه، أي عدم القتال. قوله في الحاشية، وقال أيضا في الفتاوى بالعزل المذكور: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس. ده عندك الحاشية، حاشية الكتاب. وقال في الفتاوى بالعزل المذكور: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشبه على بعض الناس ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا، لم يشتبه عليه الحق بالباطل والقياس الفاسد، إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبه فيها، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه. والقياس الفاسد، وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء. يبقى ممكن يقول إن الاشتباه قد يختلط على بعض الجهلاء أو بعض من لا يفهم إن يدخله في القياس، وقد يكون ايه والاشتباه او التشبيه والقياس الفاسد في معنى واحد من حيث البطلان، كما سبق. وكنا انا المره السابقه اجاب على انه الشاء التشبيه وضع النص الثابت في غير محله، والثابت في محله ده دليل، والمشتبه الثابت في غير محله وغير الثابت في محله، فكده لبس على من لا يفهم. قال فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد، وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط. إلى أن قال وقد وقع بني آدم في عامة ما يتناول هذا الكلام من أنواع الضلالات. وطبعا عندنا قاعدة في ترك كل مشتبه في حديث النعمان وفي حديث أنس. حديث النعمان لما وضع الحلال بين الحرام بينه وبينهم أمور مشتبهات، لا إلى الحرام تعرف ولا إلى الحلال تعرف، مشتبه على هذا ومشتبه على هذا، تمام، لكن قد يعلمها البعض في الحلال وقد يعلمها البعض. طب فمن اشتبهت عليه؟ بس وضع القاعدة هتروح بعيد ليه؟ خلاص، فمن اتقى شبهاته فقد استبرأ لدينه وعرضه، تمام. ومن وقع في الشبهات يبقى تلاحظ هنا ان قدم لك البعد عن المحظور اصل اللي هو الحظر، يبقى هنا قدم الايه؟ قدم الحظر. ده من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابو هريره في الصحيحين: ما امرتكم بامر وعندي الاكتناب في الانتهاء، وما نهيتكم عنه، قال ايه؟ ما قالش ما استطعت، قال فاجتنبوه فدعوه. سياق البخاري ومسلم، احمد وغيره فانتهوا، ان كانت في ايدك سيبها، قربت منها ابعد، سمعت بيها ما تسمعش. ده ايه؟ محظور، لان اللي هيدخل في المحظور هتوعك صحته، تمام. فهنا رحمه الله تعالى وضع هذا الاصل جيد في حديث انه ما قال وما وقع فيه قد وقع. وذلك في حديث انس قال دع ما يريبك الى ما لا، يبقى خلاص اليقين والشك، المشكوك تبعد واليقين ادخل. هذه قواعد واسس هتروح بعيد ليه؟ خلاص انتهى القضيه. ولذلك المعتقد الفعل المحظور بجهل منه اشد اثما ممن قلده، مع انه قلد ايه؟ قال الجان اللي خلده ومعجب به، لكن هو عاد بفراس الافعل، فاصبح لا شك ان اللي خلده هو آثم، حلو، لكن هو اسمه اشد، اسمه ايه؟ اسمه اشد، تمام. ودي اللي قاله شيخ الاسلام في رفع الملام ايضا هذا، تمام. قال هذا الكلام الذي قاله رحمه الله، هنكتب على الحاشيه عندنا، ودي بقى خلاصه الكلام، الكلمتين دول هنقرا كلامه رحمه الله تعالى في الاصل والحواشي من نصوص اخرى، لكن عشان نجمع بين والله السلف بيقول ومتاخر بيقول ودربكه الايه هيصه اللي يقول لك الناس على قولين، لا ما فيه، هما في كلمتين، نسخ كلي ونسخ جزئي. يبقى انا قربت وحببت بين القولين، اللي هيجعل المخصص للعام نسخ، واللي هيجعل المقيد نسخه النسخ، والمبين للمجمل نسخ، ما حق لغه كله ايه؟ كله نسخ. يبقى في عندي نسخ كلي رفع الحكم الكليه، ماشي، رفع حكم جزئي خاص احد افراد العام، ماشي، اذ انت بحذر من العمل بالعموم في وجود الخاص، ها لا يمكن. يبقى في عندي خاص خصص العام، وانت تبقى على عمومك انت مضان شرعا، لان الخاص يصار اليه وجوبا اذا علم حاله من العام، لان الخاص احد افراد العموم، والمقيد احد افراد المطلقات، اذا تعين عليك العمل بالايه؟ بالمقيد والموت. اذا صار نسخا للحكم، بس جزئي ولا كلي؟ جزئي. ومن يمشي يقول لك المساله عن مش واسعه والحاجه ودي خلاص القضيه، رحمة. يبقى هنكتب على الحاشيه كده: جائز ان نقول النسخ رفع الحكم كليا، جائز ان نقول رفع الحكم، ان نقول النسخ رفع الحكم كليا وجزئيا لجمع النظرين او القولين على كلمه واحده سواء. جائز ان نقول النسخ رفع الحكم كليا وجزئيا لجمع النظرين او القولين على كلمه واحده سواء. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال في مجموع الفتاوى في العزو المذكور جزء 13 صفحه 272: قال طائفه من المفسرين المتقدمين ان المحكم هو الناسخ والمتشابه المنسوخ، طبعا وجه هنا رد المتشابه للايه؟ الى المحكم. ارادوا والله اعلم قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. والنسخ هنا رفع ما القاه الشيطان لا رفع ما شرعه الله. وقد اشرت الى وجه ذلك فيما بعد، وهو ان الله عز وجل جعل المحكم مقابل المتشابه طارة ومقابل المنسوخ طارة اخرى، والمنسوخ يدخل في والمنسوخ يدخل في اصطلاح السلف العام كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح. ها يبقى اسمى ايه؟ نسخ. ومعروف عند اهل اللغه ومعروف عند السلف ان يجوز اقول في نسخ، تمام. يبقى يدخل فيه في اصطلاح السلف العام كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق، فإن هذا متشابه لأنه يحتمل معنيين، تمام. إلى أن قال وطارة يكون الإحكام في إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع وهو اصطلاحي، أو يقال وهو أشبه بقول السلف كانوا يسمون كل رفع نسخا سواء كان رفع حكم أو رفع دلالة ظاهرة. وده اللي احنا قلناه، الكلمه اللي احنا قلناها ما في نسخ كل ونسخ ايه، خلاص انتهى القضيه. ادي ادي كلام شيخ الاسلام اللي في القاعده معانا، وضحوا كلامه فين؟ في الفتاوى بكل بساطه. قال وكذلك قول من يقول قوله فاتقوا الله ما استطعتم ناسخ لقوله اتقوا الله حق تقاته. شو بقى يقول؟ مع ان هذه في آل عمران وهي مدنية، وتلك في التغابن وهي مكية بعضها. يبقى ده وجه اعتراض منه في موطن النزول، تمام. يبقى مين اول ومين بعدين؟ المفروض المدني يكون بالضبط، يعني ايه ده بواقع الاحوال والسر ان المكي نازل وبعدين المدني، تمام. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها، أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها. هنا ما قالش إيه، لأن المسألة طبعا على قولين ومتشحنين في القولين، لكن هو سؤال لماذا لم تنسخ السنة القرآن مع أن الكل متفق على أن السنة واحدة، صح؟ وسبق الكلام في أصول الفقه ما ننسخ من آية دي متعلق بإمام الشافعي ومن تبع الشافعي، تمام؟ ما ننسخ من آية أو نأتي بخير منها، فعوض الضمير على إيه؟ على الآية، صحيح؟ فإذا إذا قلنا بأن السنة وحي، لماذا يمتنع أو لماذا يستغرب عدم السنة بالقرآن؟ مش وحي؟ وأنزلنا إليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ثم لتبين وأنزل الله عليه صوت النساء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وكان فضل الله، صح. وفي الجمعة وغيره بقى من الصوف مثل هذه، وفي مطلع النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا، إذن كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ولذلك كل الوحي محفوظ بظاهر قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما قال بهقي وغيره، وبدلالة أن السنة والقرآن متلازمان مترابطان لا ينفكان من حيث الإطلاق والتقييد والتخصيص إلى آخره، صحيح؟ إذن لماذا يمنع؟ وإيه الوجه؟ إذن القول الذي يقول بالنسخ ما عنده يعني ما عندهم ما يرده، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، وكانوا يسمون ما عارض الآية نسخا لها، فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، يعني بطل حكم أو لغة إيه؟ أو لغة حكم بطل بكلية أو جزء من الحكم تم إلغاؤه، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية بل قد لا يفهم منها، وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا، وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم، وأصل ذلك من إلقاء الشيطان ثم يحكم الله آياته، فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا، كما سموا قوله فاتقوا الله ما استطعتم ناسخا لقوله اتقوا الله حق تقاته، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخا لقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يبقى كلام شيخ الإسلام هنا لأن الرفع سواء كان كليا أو جزئيا لا يكون إلا بنص، إذا كان كلي أو جزئي لابد من إيه؟ نص رافع للحكم كليا ونص رافع للحكم جزئيا، لابد من إيه؟ من نص، لا ينفع لا بالخواطر ولا بالإدعاءات. وده الكلام القرار الحازم وغيره كثيرا، وكثيرا ما يرد على التحافظ مثل هذه الأشياء والإدعاءات كثيرا من الناس. إذن لا يجوز الصارف بالعقل المجرد على كلام شيخ الإسلام، لابد من إيه؟ لابد من النسخ، والنسخ لا يكون إلا ببينة كما صرح كما في مقدمة النسخ والمنسوخ للحازمي، وقد أظهرتها قبل الدخول في الفقيه الخطيب رحمه الله. قوله والنسخ هو الرفع والإزالة، فإذا جاءت آية رفعت ما يظن دلالة تلك الآية عليها، رفعت ما يظن دلال تلك الآية عليها كانت رفعا لهذا الظن، وهذا بيان. يعني الظن يقوى بالقرائن المحفوفة، صح؟ الظن يقوى بالإيه؟ الظن يقوى بالقرائن المحفوفة ويندثر بعدمها. إذا علمنا أن الظن يقوى بالدلائل المحفوفة أو بالقرائن المحفوفة ويندثر بعدمها، ولذا قلت مرات أن غلبة الظن تغنى عن اليقين عند تعذره وتعسره. الظن يبقى ظن مرجوح وظن راجح، إيه الفرق بين الاثنين؟ القرائن الدالة على هذا، تمام؟ فإن عدمت انتصر الباب من أول، تمام؟ قال وعند كثير من الناس أن النسخ هو بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه عنه، أن النسخ بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه عنه، وهو نوع من التخصيص لكن يشترط فيه التراخي. ومنهم من يقول كل دوات، طبعا كلام بقى كما عندك بالحشة وقت بقلان والصرف وبصحق الشرازي والغزال والأميد والأنبال وكل هؤلاء اللي هو يعني استطرد الشوكاني في إرشاد الفحول باستطراد نقلا يعني موسعا، وقد يرجح وقد لا يرجح، تمام؟ وقد يرجح وقد لا يرجح، وقد يشد عن السلف في مسائل لم تعرض إلا من طريق الشوكاني. إيه؟ عشان تعرف طريق إرشاد الفحول بهذا اللي هذا الكلام كله خلاصاته هم كما نفهمناهم بمفهوم كلام شيخ الإسلام، الناس قد يكونوا كليا وقد يكونوا جزئيا. ومنهم من يقول لا بد عند نزول المنسوخ من الاستعارة بالناسخ، وعلى هذا فالنسخ عند هؤلاء من جنس تقييد المطلق، وهو بيان ما لم يرد بالخطاب، وهذا النسخ لا ينكره أحد لا اليهود ولا غيرهم. اللي بقى نسخ كلي أو نسخ أو نسخ ودي، وتسمية هذا النوع نسخا جائز لا نزاع فيه، وده بيظهر الذي قلناه من تحرك شيخ الإسلام. لكن قول من يقول لا نسخ إلا هذا، ركز بقى ده كلام المليح، ما تقوليش النسخ هو ده رفع الحكم بس، لا، ممكن أسمي المحصف نسخ، صح؟ ممكن أسمي المقيد نسخ، ممكن أسمي المبين للمجمل نسخ، صحيح؟ أسميه، تمام؟ ايه بالضبط، ان في سلف قال بيه، لكن انا اقول لك لا تحتكر ده او ده، لا تقول ده ولا اقول ده، لا لا تقول ده، كلام بقى الكلام شيخ الاسلام الجاد هنا. لكن قول من يقول لا نسخ الا هذا ده محل النزاع، لا ما انت ما تفترضش، ما تقولش نسخ الا هذا، ده نسخ ودي نسخ، ولذا ما شيخ الاسلام بهذا المدخل الجيد الذي قال. فان الطائفه الاخرى تقول في النسخ هو رفع للحكم بعد شرع، يعني رفع عن ايه؟ كلية رفعا للحكم بعد شرع، كنت نهيتكم ألا فافعلوا، صح؟ أحلت المتعة والآن ما في متعة، خلاص صارت منسوخة بالنص، واضح؟ تمام. ولهذا يجوز النسخ قبل مجيء الوقت وقبل التمكن، دخلوا أيضا نزاعات في هذه الجزئية، تمام. ولهذا يجوز النسخ قبل مجيء الوقت وقبل التمكن، كما نسخ الله أمر إبراهيم عليه السلام بالذبح قبل التمكن في قصة الذبيحة، ونسخ الصلوات من الخمسين إلى خمس قبل مجيء الوقت في الحديث الطويل حديث الإسراء. وهذا قول أكثر الفقهاء وكثير من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر والبقرين سبق ذكره، وهو قول ابن عقيل والغزالي وأبي محمد المقدسي وغيره. طبعا هذا كلام مذكور باستفاضة في روضة الناظر لابن قدامة، وطبعا روضة الناظر ابن قدامة شبه كبير بينه وبين المستصفى، حتى قالوا أنها صورة من الايه ملخص مستصفى للغزالي. وعلى جلالة ابن القيم وقع في حبال ما وقع فيه الغزالي، لكن طبعا سبحان الله طبعا هو كتاب طبعا حافل وقع في الأمور الكلامية، مع أنه هو الذي لا يرغب في هذا. ابن قدامة ابن خدام عبد المقيم هو ده النساء. نعم ابن خدام. والقول الأول هو قول المعتزلة، وقد وافقتهم عليه طائفة من الفقهاء والمتكلمين. يبقى هو فيه فرق إخواني، المتكلم قد يكون معتزلين وقد يكون غير معتزل، عشان إيه؟ يبقى فيه متكلم معتزل ده خطير، تمام؟ إذا مخشري فحل من فحول المعتزلة وأهل الكلام، وذلك تفسيره كتاب جيد لغويا مش حل وبلاغيا، لكن إن قرأت فيه فلتكن على إيه؟ على حيطه في أمور العقائد والتأويل ومثل هذه الأشياء. وقد وفقتهم عليه طائفة من الفقهاء والمتكلمين كأبي الحسن الجذري والقاضي أبي يعلى وغيرهما من أصحاب أحمد، وكأبي إسحاق الصفريني وأبي المعالي اللي هو إجويني. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى جزء 14 بالعز المذكور، قال: والمعتزلة تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر، ولهذا لم يجوز النسخ قبل التمكن. تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر، هو طبعا جمود، هو تحكيم عقل، تحكيم ايه عقل، ودي اللي وقعهم في كل المخالفات. يعني في وجهة قوية في اللي بيقوله، يعني شيء نزل ولسه ما تمش تنفيذه ونسخ، تبدي دليل ايش تقول فيه؟ هقول على ناس كصورة ناس ولهذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن. وقد وافقهم على طائفة من اصحاب احمد وغيرهم كأبي الحسن التميمي. انتبه بقى، دي بتيجي اللواتات في المذاهب بقى من هنا، تمام؟ وتتكشف امور بعدين، ما يتقالش بدا في قول مذهب احمد العين وعلى الراس، لكن اصله منين؟ ايه بالضبط. ولذلك الذي يقرا في فروع المذاهب تجد فيه طمات كثيره عن اصحاب المذاهب. لذلك لما تلجا للمحررات في المذاهب بتجد الحقيقه ما مالي وما يقول كما يقولون. فلذلك تصفيه المذاهب في المحررات ده شيء جيد، تمام؟ وده اكثر عنه انه غيره من المذهب الشافعي والحنبلي ومالك، يقول لك هذا ما اشتهر فيه في فروع المذهب والصواب، والذي عليه اكثر اصحابنا والصواب خلافه. خلاص صاب خلافه بالمزاج ولا بالدليل او بالنص؟ نعم. وقال في المتن الذي معنا، قال: لكن هؤلاء تناقضوا، فانهم يجوزون النسخ قبل مجيء الوقت، والتخصيص لا يكون برفع جميع مدلول الخطاب. وطائفه طردت، يعني ايه جعلته امر اضطراد، يعني الآل دي من وجه، تمام، جعلوا اضطرادي فتناقض الصورة قد تقع، لكن مش على اضطراد. تجد لها مثال واحد زي ده، مش هتجعلها قاعدة اضطرادية. يبقى إذا تسمى وقعت عين إلى آخره، يبقى أن تقول بالمحل التي وردت فيه، لكن لا تطرد الحكم، تمام كده. فيقول ما دي اللي حملنا بقى، مش احنا قلنا ان الخاص على افراد العام خرج. طيب هل هنا يجوز ان اعمل بالعام في وجود الخاص؟ هل يجوز اعمل بالعام في وجود الخاص؟ اطلاق ممنوع. اذا علم الخاص تعاني الرجوع الى إلى الخاص، مو شرط معايا نص عام، لا، إذا 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 عورض بالخاص تعين الرجوع إلى الخاص. قال وطيفة طردت قولها كأبي الحسن الجزري من أصحاب أحمد وغيره، فإن هؤلاء وافقوا المعتزلة في المنع من النسخ قبل التمكن من فعله وقبل حضور الوقت، وهذا في الحقيقة موافقة منهم لمن منع النسخ من اليهود. لكن ننظر كلامه في المجموعة الفتاوى، قال في المعتزلة القدرية، طبعا قلنا معتزلة قدرية، جبرية قدرية، جهمية معتزلة قدرية، تجد كله ايه كوكتيل مع بعضه، كل واحد شانه مواكب من الثاني، فالاصطلاح ده مش غريب، وده ظهر في شروحات أصول السنة. لا يجوز عندهم أن يأمر وينهى لحكمة تنشأ من الأمر نفسه، ولهذا أنكروا جواز النسخ قبل التمكن من فعل العبادة. يقول لك لا يجوز عندهم أن يأمر وإيه؟ أن يأمر وينهى في نفس الأمر يعني. طبعا كل دي تصورات إيه؟ تصور عقلي بنوا عليه حكما وعليه اعترضوا بالوارد المذكور. يبقى تصور العقل اعترضوا بإيه؟ بالوارد المذكور في الباب، اللي هو قصة الذبيح وغيره اللي ذكره شيخ الإسلام. ولهذا أنكروا جواز النسخ قبل التمكن من فعل العبادة كما في قصة الذبيح ونسخ الخمسين صلاة التي أمر بها ليلة المعراج إلى خمس، ووافقهم على منع النسخ قبل وقت العبادة طبعا من أهل السنة المثبتين للقدر، لظنهم أنه لابد من حكمة تكون في المأمور به والمنهي عنه، فلا يجوز أن ينهى عن نفس ما أمر به. وهذا قياس من يقول إن النسخ تخصيص بالزمان، فإن التخصيص لا يكون برفع جميع مدلول اللفظ لكنهم تناقضوا. تجد يعني كلام غلس وتقيل وبتاع، وإحنا دايما تجد الكلام أهل السنة كلام جيد وكلام رقيق وكلام عظيم. أنا حالتي نسخ حكم كلي ونسخ حكم جزء وخلاص وكله بنص، يبقى ما جيش بقى نقعد الايه الكلام اللي سجنا ده سيبك منه، لكن اهو بيان لترابط الكلام ببعضه. ومن حكي عنه من المسلمين المنع من النسخ كأبي مسلم الأصفهاني، فهذا حقيقة قوله إذا كان التخصيص المتصل لا يمنعه أحد من عقلاء بني آدم. مش احنا قلنا اننا عندنا في تخصيص منفصل متصل ومتصل في نفس النص، والمنفصل من سياق آخر. الأميدي في الإحكام بيقول اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا وعلى وقوعه شرعا. طبعا العقل والكلام ده كله، طبعا دي كله كلام إيه برضو من نتاج المتكلمين والكلام ده، عقلا عقلا عقلا. وذلك تجد في بعض المصنفات المعاصرة يقول لك الاستدلال بالقرآن والسنة الإجماع والقياس والعقل، تمام، وده أمر حادث في كتب الفقه الايه المصنفة حديثا أو متأخرة، ما كان يعرف هذا عند السلف. سلف القرآن السنة كلام صحابة، وانت طالع نازل كده من فوق ما بيعرف مثل هذا أبدا. يعني ابن عبد البر في الاستذكار ده آخر ما بيجيب الإمام الأربعة، ده آخر حاجة عنده، يعني يجيب القرآن سنة صحابة تابعين الإمام الأربعة اللي هم، وبعدين طبعا معهم الثاني الأوزاعي اللي هم الكبار، ما فيش بقى بعد ده كله ما عندوش هو الكلام ده. زي يقول لك هذا فقه عالي، تمام بالضبط. فلكن الصلاحيات هذه المعاصرة هذه وجرى على بعض المعاصرين في التصنيف الفقهي يقول لك عقلا، تمام، العقل مش دليل، تمام، لكن ممكن اقول على استئناس، اقول على ايه استئناس، هيبقى فقط تقريب وجهات النظر الذي لا يفهم الا بالحوار العقلي ايه. لكن انا عندي اما اقول له قران سمع وطاعه سنه سمع وطاعه، يبقى انا لا يلزمني ان انا اظل وراءه حتى يفهم، حتى يعتقد ولا يعتقد، انا ببين له وفهم كده فهم خلاص، يبقى لابد ان يسلم اذا فهم، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تبين يبقى لازم فهم استقر. عشان كده اقول لك يفرقون بين بيان الحجه وفهم الايه فهم الحجه. طبعا الكلام ده اللي بيسمعه لك كده انت مرجع ايه، لانه طبعا هو عشان جاهل يقول كده، تمام، لكن لازم افهم عشان اقدر اعمل، تمام. فان فهمت، والا الاستحلال بياتي منين، تمام، الا ان يكون مستحلا، منين يعرف اجيبه اقول له افهمه واحد واثنين واربعه ما تطلب على هذا العمل، تمام. لكن طبعا اهل التكفير ما عندهمش استحلال ابدا، لا ما في الاستحلال والعذر جاء وايش الكلام ده، هو على طول يروح مديله الخط الاحمر ويبدا يخلص على طول، تمام. طبعا لا شك انهم اهل ضلال ولا شك، ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني، فإنه منع من ذلك شرعا وجوزه عقلا، اللي هو الناس العقل نمشي شرعا نمشيش، تمام؟ هذا أمر خطير. تمام؟ يعني إذا الأصل عندي الشرع ولا العقل؟ ثم الشرع. ومن أرباب الشرع سوى اليمن. أبي قولي يعتبر هذا القول بالضبط. ومن لم يجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب ولا في النسخ كأبي الحسين البصري فإنه يقول لابد إذا ورد الخطاب لابد إذا ورد خطاب وهو يريد أن ينسخه فيما بعد أن يشعر المخاطبين بنسخه لئلا يفضي إلى تجهيلهم باعتقاده. طبعا دي أساليب كلامية، والمقصود أن النسخ لا يكون إلا ببينة وليس بالادعاء، وهذا وارد في بواطن المنصوص عليها. وأعزوك إلى ناسخ منسوخ لابن شاهين وناسخ منسوخ للحزمي، ودي من أشهر المصنفات التي يعني تكون مدولة بين أيديك، وإلا ففي لابن النحاس وفي ابن الجوزي وفي الغير من الإمام رحمه الله. والجمهور يقولون، شيخ الإسلام بقى في إجابة الصحيح لمادة الدين المسيحي يقول: هل من شرط النسخ الإشعار بالمنسوخ؟ ولنظار المسلمين فيه قولان، أحدهما أنه لا بد إذا شرع حكما يريد أن ينسخه فلا بد أن يشعر المخاطبين بأنه سينسخ. يعني يقول لك لابد، شو بقول لك من النظار أهل النظر، يعني لما هم إيه أهل الرأي المجرد أهل الكلام أو تحكيم العقل، ألا يظنوا دوامه فيكون ذلك تجهيلا لهم. والثاني لا يشترط. تمام؟ طبعا هذا القول الأول ليس بلازم إطلاقا. والجمهور يقولون: من اعتقد تأبيده بغير دليل كان قد فرط وأوتي من جهة نفسه. من اعتقد تأبيده بغير دليل كان قد فرط وأوتي من جهة نفسه. فالذين قالوا، يعني كأنه هو بيضرب نفسه بنفسه يعني، تمام؟ فالذين قالوا هذا منسوخ بقوله: وقتلوهم حيث ثقفتموه، كلام عام، قد أرادوا أن قوله واقتلوهم بين معنى قوله الذين يقاتلونكم، ونسخ ما يظن من أنهم لا يقاتلون إلا حال المسايفة، وهذا معنى صحيح لا يناقض ما ذكرناه. وأما قول من قال ولا تعتدوا منسوخ فهذا ضعيف، فإن الاعتداء هو الظلم كما قال في الزهد والورع والعبادة، والظلم هو الاعتداء، والله لا يبيح الظلم قط إلا أن يراد بالنسخ بيان الاعتداء المحرم كما تقدم. هيدخل بقى شيخ الإسلام في بيان معنى الاعتداء عند أهل العلم، يبقى هو أبطل إن ولا تعتدوا دي منسوخة. تمام؟ طبعا دي من الدعاءات اللي هو ذكرها ابن الجوزي وغيره على الأخوان، فليس كل ما يقال يعمل به. تمام؟ ودي تربية الشيوخ بقى، لكن تربية الكتاب بس والله لبعد 100 سنة، بل هيدخل في بركان من التناقضات، لأنه ما عنده القواعد التي يفهم بها ويقرب بين المسافات. هنا يتكلم رحمه الله تعالى في معنى الاعتداء عند أهل العلم، وقد ذكر أبو الفرد في الاعتداء 4 أقوال. القول الأول أنه قتل النساء والولدان. طبعا هنجيب الآيات اللي هي في سورة البقرة اللي هو بدأها رحمه الله من الآية 91 إلى الآية 94، ثم ذكر ولا تعتدوا. ما معنى ولا تعتدوا؟ قال أنه قتل النساء والولدان، قاله ابن عباس ومجاهد، وده عند ابن جرير الطبري بالعزل المذكور، وبدي الناس حسب نسخة 3100. لو تكتب الرقم اللي عنده النسخة الحديثة 3100، والآثر ده من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس. تمام؟ وبعض المعاصر اللي ولا علاقة له بعلم الحديث أو ظن أنه قرأ في كتاب المراسيل أن علي بن طلحة لم يلقى ابن عباس أو يسمع عن ابن عباس، يقول لك ده مرسل. تمام؟ لكن إخواني أهل الحديث على أنه علي بن طلحة معه صحيفة عن ابن عباس بواسطة الثقات في ابن عباس اللي هو مجاهد وعكرمة وابن جبير، كما نص على ذاك الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح، تمام؟ وفي ثناء كلامي في الفتح. يبقى إذا علمت الواسطة بين علي وابن عباس، وهذا الصحيح أثنى عليه أحمد وأثنى عليه أبو حاتم الرازي وغير هؤلاء. برضو احنا لا هنقول ايه هو الاعلال في سماع علي من ابن عباس، فلو كانت العله معروفه لا طب في اسانيد بتيجي من دي، مثلا الطريق هذا بعيد عن عن هذا الطريق، يعني تمام، يعني بتاتي من طبر وغيره، وابن حاتم بياتي بطرق من طريق علي غير الطريق اللي انت قلته هذا. لكن في اسانيد اتت من غير هذا الطريق، لكن المقصود إذا علمت الواسطة بطريقة الثقات تمشي ولا ما تمشيش، بس من جنس حميدة عن أنس، صح؟ فدي إيه بتبقى؟ لا لا، وهنقول إيه يعني برضه هو بيتكلم كنح إسنادية بحتة أو مغردة، لكن هذه صحيفة اشتهرت بهذا ومتنها لم يخالف. إيه زي مثلا كتاب عمرو بن حاتم، زي يبقى بتجد هنا بتبقى زي ما قلنا بقى في قرائن محفوفة تقدر تمشي الايه تمشي هذا الجانب، لا سيما وانت تقول له اوهام تبون اتى بما لم ياتي او يبقى هنا ما جاش وهم احكم عليه بنكاره ولا بشذوذ ولا بمثل هذه الاشياء فبتمشي، يبقى هنا تقول هنا اجاد ولم يهد، يبقى انا مش هحكم عليه ايه حكم ايه اما سيبي بقى المحرين بقى، يعني مثلا هنا ده جاي من طريق ابو اللي هو ابو صالح اللؤلؤ أوهام، تمام؟ مفيش لعبد الله خالص ده خالص بالمرة. يعني بنتكلم ايه جيل الاسناد بقى، يعني مثلا الاسناد ده مفيش في عبد الله المصري، تمام ازاي؟ يعني انت بتتكلم اذا كان في ده، طب اذا كان عبد الله متابع وجاء من طريق غيره، اذا المشكله في مع ابن صالح هتقول لؤلؤ أوهام، طب اتى بيه على الجذبه، يبقى من هنا بتاتي بالضبط هذه. فالمقصود قال ابن عباس ودينا قالها طبعا كما في العزب تبت تفسير سورة البقرة اللي هو 190-191، قال لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم. عندنا طبعا حديث بريدة وحديث أنس وحديث جابر وكما سيأتي، تمام؟ وهذا قول ابن عباس لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده، اللي بقى نظام الايه العهود المعاهد، تمام؟ فإن فعلتم فقد اعتديتم، تمام؟ أدي القول الثاني أن معناه لا تقاتلوا من لم يقاتلكم. قاله سعيد بن جبير وأبو العالية وابن زيد معناه لا تقاتلوا من لم يقاتلكم، والثالث أنه إتيان ما نهوا عنه، قاله الحسن. الرابع أنه ابتدأهم بالقتال في الشهر الحرام، أنه ابتدأهم بالقتال، ابتدأهم بالإيه؟ بالقتال في الشهر الحرام. وقد ذكر عن بعضهم أن الثاني اللي هو لا تقاتلوا من لم يقاتلكم، والرابع اللي ابتدأهم بالقتال في الشهر الحرام منسوخ بآية السيف. عندنا معلومة فيدة جميلة، ما هي آية السيف؟ قال رحمه الله يقال كثيرا ما يقول بعض المفسرين آية السيف، وآية السيف اسم جنس، مش آية بإيه؟ محددة بعينها. آية السيف اسم جنس لكل آية فيها الأمر بالجهاد، فهذه الآية سيف وكذلك غيرها. لكل آية فيها الأمر بالجهاد فهذه الآية سيف وكذلك غيرها، فأين الناسخ؟ يبقى كل آية بدور بهذا. وإن أريد بآية السيف قوله في براءة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح إن القائل إذا قال إن آية مجادلة الكفار أو غيره مما يدعى نسخه منسوخة بآية السيف، قيل له: ما تعني بآية السيف؟ أتعني آية بعينها أم تعني كل آية فيها الأمر بالجهاد؟ فإن أراد الأول كان جواب من وجهين: أحدهما أن الآيات التي فيها ذكر الجهاد متعددة فلا يجوز تخصيص بعضها، وقال أيضا في الفتاوى واضح دي وقال في الفتاوى بالعزم المذكور: يوجد كثير من المفسرين يقول في آيات يظن معناها النهي عن القتال إنها منسوخة بآيات السيف، ومثله ذكروا في الصفدية بالعزم المذكور، وقال أيضا في الفتاوى: وبعض المفسرين يقول هذه الآية منسوخة بآية السيف، وهذا يتوجه إن كان في الآية النهي عن القتال، فيكون هذا النهي منسوخا ليس جميع أنواع الصبر منسوخة، كيف والآية لم تتعرض لذلك هنا لا بنفي ولا بإثبات. هذه كلام شيخ الإسلام، تجد في القاعدة معنا في إدمار وفي الكتب المصنفات الأخرى وضح هذا الكلام، وده يؤكد على أنه لا يجوز في المسألة النظر في مرجع دون الآخر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ناهيك عن سياق من سياقات شيخ الإسلام. فتلك لا تناقض هذه في القاعدة بقى، فتلك لا تناقض هذه، فإن ذاك مطلق والمشرك له حال لا يجوز قتاله فيها. فتلك لا تناقض هذه، ليه؟ قال: فإن ذاك مطلق، تكلم بالقاعدة المطلق الايه والمقيد، قال: والمشرك له حال لا يجوز قتاله فيها، لا يجوز قتاله فيها، مثل أن يكون له أمان أو عهد استأمن أو في معاهدة، تمام، كما سيأتي معاهدة مطلقة معاهدة إيه؟ مقيدة. كذلك إذا لم يكن من أهل القتال على ما سبق تقريره من كلامه، تمام. قال: أن يكون له أمان أو عهد، قال في الجواب الصحيح له أن من كان من أهل الذمة والعهد والمستأمن منهم لا يجاهد بالقتال. هنقول ده ابتداء ولا بشرطه؟ ابتداء، ما دام ان هو من اهل الذمه لضبطه، عهد لضبطه، المستأمن خلاص، يبقى لا يجاهد بالايه. يبقى نرجع بقى لكلامي، هل كده بقى يقتل بمجرد كفره؟ طبعا. فهو داخل في من امر الله تعالى بدعوته ومجادلته بالتي هي أحسن، بدعوته ومجادلته بالتي هي أحسن، وليس هو داخلا في من أمر الله بقتاله. فين الأمر بالقتال بقى؟ في محل بعد السورة الأولى والسورة الثانية والسورة الثالثة لابد من المصادمة إلى آخره. وقال في الصارم المسؤول له: لا يجوز قتله، أي المستأمن، بمجرد الكفر، فإن الأمان يعصم دم الحربي ويصير مستأمنا. ده كلام مين؟ كلام ابن تيمية، ابن تيمية صانع الإرهاب، أو هؤلاء الظالمون المتمسحون في كلام شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام، تمام. إذن الكافر له عصم الدم ولا لا؟ متى؟ هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، تمام. فهو بريء من الفريقين المفرطين فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: كذلك إذا لم يكن من أهل القتال، قال في الفتاوى بالعزم المذكور: الكافر الأصلي، الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد. هتقول لي يعني في ناس بتقول سبق الكلام وضعف شيخ الإسلام بالمنقول وبالأصول، صح؟ إذن المتتبع لشذوذ الأقوال أو ضعيف الأقوال يبقى لا يلومن إلا نفسه، ولا يتهم الأكابر والفضلاء بسوء الفهم والغباء. وقال أيضا في الموضع السابق: والكافر الأصلي لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة، تمام. وقال أيضا في الفتاوى قوله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، سبقت هذه الآية دليل على أنه لا يجوز قتل النفس إلا بذنب منها، فلا يجوز قتل الصبي والمجنون، شوف الكلام، والمجنون. طب صبي بأي ذنب قتل؟ مجنون هو في الطراوة، بأي ذنب قتل؟ مع أنه أصلي، صحيح؟ هذه رحمه الله. طبعا هنا عمق فهم بمنطوق الآية، لأن القلم مرفوع عنهما فلا ذنب لهما، وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها، لا ينبغي أن يشك فيها في النهي عن قتل صبيان أهل الحرب. أهل إيه؟ عن قتل صبيان أهل الحرب. وأما العلة المشتركة بينهم وبين النساء فكونهم ليسوا من أهل القتال على الصحيح الذي هو قول الجمهور، اللي هم النساء أيضا ليسوا من أهل القتال. هنا يأتي في ثنايا كلامي ما قررته سلفا، إنه ماذا لو كانت المرأة من أهل القتال؟ خلاص يبقى الحكم يدور مع التي وجودا وعدما نفيا وإثباتا. هذا شيخ الإسلام يعمل النصوص ويعمل الأصول. وهذه الآية خاصة مقيدة وتلك مطلقة لم يصرح فيها بقتله، وإن كان شيخا كبيرا ثانيا أو مجنونا أو مكفوفا لا يقاتل، ركز من هذا، وإن كان شيخا كبيرا ثانيا أو مجنونا أو مكفوفا لا يقاتل بيد ولا لسان مثل دريد بن الصمة فإن المسلمين قتلوه لكونه ذا رأي. سبق الايه اهو حاله، اهو حاله معروف، قتل لأجل ايه؟ مش احنا قلنا قاعد يعني هو الريموت كنترول بتاع القوم، هو المرجع، من واعد كفيف لا يرى ولا يسمع بتحرك، لكن كلمته مسموعة، قائد روحي كلمته مقدمة، شيخنا قال، مولانا قال، عظيمنا قال، ما عنده قال لو قال الرسول، لا ماشي. هذه هي خارج ده على واقع الجماعات الدموية. فإن المسلمين قتلوه لكونه ذا رأي، وكذلك المرأة إذا كانت ذات رأي تقاتل، شايف؟ وإذا كانت إيه؟ ذات رأي تقاتل. هنقول بدل هنا أعمل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفيا نفسا وإثباتا، قاعدة مشهورة في الأصول. كما أهضر النبي صلى الله عليه وسلم دم هند وغيرهما ممن كان يقاتل بلسانه، هذه سيرة الرسول. هذا إمام مستقرئ حوت كبير، كبش النطاح، ترى بيصول معك في النصوص وفي الأصول وسيرة الرسول، ثم يعترض عليه معترض يقول هذه الأصول وهذه النصوص وسيرة الرسول، أعطيني بخلاف هذا، صحيح؟ ده السعة العلمية، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من نتاجه رحمه الله. قال: فمن قاتل بيد أو لسان قتل، دخل في الإيه؟ في الحب، دخل في العلة. قال رحمه الله في الصارم المسلول: ومعلوم أن من لم يقاتل بيده ولا أعان على قتال، ده الأصل، ده الإيه؟ لم يقاتل بيده ولا أعان على قتال، إيه ذنبه؟ صح؟ يبقى هنا ولا أعان على قتال، لا بقول ولا بفعل كما قال في مصدر آخر سبق، تمام؟ ولا أعان على القتال بلسانه، لم يجز أن ينسب إليه القتال بوجه من الوجوه. ونحن لا ننكر أن من لا يجوز قتله كالراهب والأعمى وشيخ الفاني والمقعد ونحوهم إذا كان لهم رأي في القتال وكلام يعينون به على قتال المسلمين كانوا بمنزلة المقاتلين. من أي وجه نقال؟ العلة، العلة يبقى أعمل الحكم وفرح هذه التفريعات بجمع الايه؟ بجمع العلة والحكم يدور مع علته. الدليل الثاني على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار، قال رحمه الله أيضا: ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في بعض مغازيه على امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه تقاتل. سياق أحمد، سياق ابن حبان. هنا قوله طبعا في الصحيح عندك في الحاشية، قال الذي في الصحيح وغيره، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. ده اللفظ في الصحيح، تمام. وأيضا قال: نعم، أخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الطبراني في الأوسط. وجه التوضيح من المحشي رضي الله خيرا أنه عند الإطلاق أنه أو في الإصلاح في الصحيح هكذا، يبقى ده معروف أنه في الصحيحين أو صحيح البخاري أو مسلم. لما أقول في الصحيح خلاص بهذا السياق، ولذلك قال أن السياق ده مش في الصحيح، السياق ده هو صحيح أي نعم بس من مصادر أخرى، تمام. لكن لو أنا قلت في صحيح قول النبي ده جائز أن يكون في أي مصدر آخر، لكن كلمة في الصحيح دي تعني في الاصطلاح أو المشهور عند أهل العلم أنه صحيح البخاري أو مسلم. فلذلك ذكر المحشي هنا جزاه الله خيرا أنه أن ده مش في لفظ البخاري ولا مسلم، أما ده لفظ الطبراني من حديث ابن عمر، وذكر عندك ما ذكر في حديث الرياح ابن الربيع رضي الله عنه، ما هؤلاء الذين خرجوه. وطبعا ده في قصة خالد بن الوليد مخانة عسرية، وهذا وفيه ما كانت هذه تقاتل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أدركوا خالدا فلا تقتلوا ذرية ولا عسيفة. يعني نلحظ من ده شيء مهم جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وجد هذه المرأة وقال: ما كانت هذه تقاتل، الحق قولوا خالد، ادركوا خالد وأخبروه، لا تقتل ذرية ولا عسيفا، الحقوه، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، ها؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم. كنت أتمنى من مشاهير الدعاة في مصر يقف كده ويبلغ العالم هذا محمد ابن عبد الله فقط، هذه النصوص يقولها على العالمين. يبقى الإسلام ما له ولا هؤلاء المنحرفين، ما له علاقة، هذا ابتئات وتزوير على دين محمد ابن عبد الله. أدركوا خالد وأخبروه، لا تقتلوا ذرية، والذرية هنا ذرية الإنسان ذكورا وإناثا، ولا عسيفا، الأجير الفاني اللي هذا محمد صلى الله عليه وسلم، ها؟ ونقول للعالمين أمريكان وغير أمريكان هذا دين محمد، أنتم إذا صنعتم الإرهاب، محمد لم يصنع الإرهاب ولا مسعود بن تيمية ولا غيره، أنتم صنعتموه وستشربون منه. هذا هو، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم أن العلة بتحريم قتلها أنها لم تكن تقاتل، لا كونها مالا للمسلمين. ها، رد على إيه؟ على الشافعي رحمه الله تعالى ومن تبع الشافعي من القول ضعف الإمام، إن العلة ترك الصبيان والنسوان إيه؟ إن هو سبايا وإنه مال للمسلمين. لا، ده نص، ده نص. لو كان أدركوا خالد ما تشفل ذرية ولا عسيفا، ما له علاقة بالقضية. فالمسألة مش مسألة إيه؟ مش مسألة ماله، ده كلامه رحمه الله، أنها لم تقاتل لا كونها مالا للمسلمين. وهذا في هذا رد نصي على منقاد العلة بأنهن سبايا مالا للمسلمين فقط. قال رحمه الله: وأيضا ففي السنن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا ثانية، ولا طفلا، ولا صغيرا، ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. حديث بريدة ولا ايه؟ نعم مسلم صح؟ فين؟ في ميدان الحرب في القتال، في ميدان الحرب في القتال، تمام؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ده طبعا حديث صحيح من هذا الوجه. والدليل الثالث منه رحمه الله على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار، هنا قال شيخ الإسلام الصارم المسلول: فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله. وقال ابن حبان كما في الإحسان: ولما صح ما وصفت من العلة كان فيها الدليل على أن الصبيان والنساء من دور الحرب إذا قاتلوا قتلوا. ها؟ العلة، إذ العلة التي من أجلها رفع عنهم القتل عدمت فيهم وهي مجانبة القتال. مش الأصول والأصول فقه؟ أدم حالة عملية من الأئمة على قواعد أصول، على قواعد أصول الفقه. ولا نفهم هذا الكلام طبعا، ولا فهم واحد إلا إذا كان على ضرب إيه؟ بأصول الفقه والحديث وعلله ورجاله رحم الله الأئمة. فهذا ابن حبان قبل ابن تيمية بمفاوز كثيرة. الدليل الثالث على تحريم القتال من لم يقاتل من الكفار، وأيضا فقوله: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال رحمه الله: وهذا نص عام أن لا نكره أحدا على الدين، فلو كان الكافر يقتل حتى يسلم لكان هذا أعظم، لكان هذا أعظم الإكراه على الدين. وده مش حاصل. وإذا قيل المراد بها أهل العهد، قال رحمه الله: فلو كان الكافر يقتل حتى يسلم لكان هذا أعظم الإكراه على الدين. قال في الجواب الصحيح: ثم صار أكثر أهل الشام وغير المسلمين طوعا لا كرها، فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائز. جابها منين؟ حديث بريدة. ها؟ فإيه؟ وقف عن خلاص، يبقى أصبح ما في ما في تعدي عليه. كما قال تعالى في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال ابن القيم في هداية الحيارة بالعزل المذكور: ولم يكره أحدا قط على الدين، وإنما كان يقاتل من يحارب ويقاتله امتثالا لأمر ربه سبحانه، حيث يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذا نفي في معنى النهي، أي لا تكره أحدا على الدين. وإلى أن قال: ومن تأمل. شو بقى الناحية العملية؟ بيستخدم معك تجد يعني بيصول ويقول به ظواهر نصوص، منطق نصوص، مفهوم نصوص، قول فعل إقرار، قول فعل إقرار، تطبيق عملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط. إلى أن قال: والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الدخول في دينه البتة، وإنما دخل الناس في دينه اختيارا وطوعا. قال رحمه الله: وإذا قيل المراد بها أهل العهد، ها؟ قال، لكن شوف ضرب هذا القول من أي وجه. قال: قيل الآية عامة لا إكراه في الدين، لا إكراه لأي أحد في الدين قد تبين الرشد منه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال: وأهل العهد قد علم أنه يجب الوفاء لهم بعهدهم. جابها منين؟ صح؟ فلا يكرهون على شيء. كأنه بيرد على هذا القول فإن قيل هذه الآية مخصوصة أو منسوخة، كما ذكر ذلك من ذكر ممن يقول بإكراه المشركين. يبقى أصبح دلوقتي يصدر القول المعتبر، بعد يجيب لك قيل 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 ويبدأ يرد على هذه الأقوال. قال ابن الجوزي في تفسيره، طبعا نقع ابن القيم هنا في هذه الحيارة، والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر، صح؟ وطبعا ما دام قال إن الآية على عمومها في حق كل كافر، قلنا إن العام لا يخصص إلا بنص، تمام؟ قال اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذا القدر من الآية، فذهب قوم إلى أنه محكم وإلى أنه من العام المخصوص، فإن أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام بل يخيرون بينه وبين الجزية، فالآية مختصة بهم. قال وهذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. مجاهد طبعا ابن جابر وقتادة بن دعامة السدوسي من أئمة التابعين المشهورين. وقال ابن الأنباري الإمام اللغوي المشهور معنى الآية ليس الدين ما تدين به من الظاهر على جهة الإكراه عليه ولم يشهد به القلب وتنطوي عليه الضمائر، إنما الدين هو المنعقد بالقلب. أجبها منين دي بقى؟ نين فهمنا كلامه؟ صح؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، صح؟ يبقى سبها تأتي بطبيعتها، تمام؟ قد تأتي تحت جزوة سلاح أو تحت تهديد إلى آخره، تمام؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن. يبقى هنا عاد إلى الأصل، هو اطمئنان الإيه؟ ونعرفها إزاي؟ يبقى يجعل الأمر يأتي طوعية، تمام؟ فقد يتظاهر إليك بتحت وطأة أو هضر دم إلى آخره، وفي الحقيقة يمكر بك، هذا مقصد، تمام؟ قال وذهب قوم إلى أنها منسوخة وقالوا هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال، فعلى قولهم يكون منسوخا بآية السيف، وهذا مذهب الضحاك والسدي وابن زيد وجابر بن زيد. قيل جمهور السلف والخلف على أنها ليست منسوخة، ليست مخصوصة ولا منسوخة، بل يقولون إنا لا نكره أحدا على الإسلام وإنما نقاتل من حاربنا. من إيه؟ من حاربنا، فإن أسلم عصم دمه وماله، ولو لم يكن من فعل القتال لم نقتل ولم نكره على الإسلام. لما سبق قلنا عرض الإسلام قبل ماشي خلاص، كف واقبل جزية، كف واقبل. طيب مانيش موافق خلاص، مانيش موافق خلاص، مش موافق وقوته وقوتي هبدأ بالقتال، هجبره على القتال. يبقى لا تأخذ بظاهر نص وتبقى الخاص من العام، ولا تترك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت السنة قوله فعله إقراره تركه صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول رحمه الله عن جمهور السلف والخلف إن لا نكره أحدا على الإسلام وإنما نقاتل من حاربنا. من حاربنا في إيه؟ في دعوتنا وحاربنا. ونحن قال فإن أسلم عصم دمه وماله، ولو لم يكن من فعل القتال لم نقتل ولم نكره على الإسلام. نقرا ابن كثير في تفسيره وقد ذهب طبقة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال ابن خلد أحكام الجزية بل نقاتل من حاربنا، وهذه كانت سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم على الأرض، كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دين أو يهادنه أو يدخل تحت قهره بالجزية، وبهذا كان يأمر سرايات وجيوش إذا حاربوا أعداءهم. يبقى مين اللي بدأ؟ هم اللي بدأ النبي السرياء، ولا هم اللي بدأوا؟ هم اللي بدأوا. فعندئذ يبدأهم كما بدأوا. وهنا البدء بالقوة ولا البدء حل الصراعات والضعف؟ يعني يبقى ضعيف ويبدأ يعني طبعا قوة إيمان وقوة يعني ايه يبقى المعتقد والإيمان القوي بعدين العدة جمع. وطبعا الأمثال فيها هذا. نقف هنا عند الدليل الرابع على تحريم قتال من لم يقاتل الكفار. قال وأيضا فالذين نقاتلهم لحرابهم متى آتوا الجزية عن يد وهم صغرون لم يجز قتالهم إذا كانوا أهل كتاب أو مجوسا باتفاق العلماء. مجوسا باتفاق الايه؟ باتفاق العلماء. نقف هنا والحديث بقية إن شاء الله.